وقف الحارس تحت شرفة المبنى محاولا تفادي حبات المطر التي انهمرت بغزارة فوق المكان، فقد اربدت السماء ولمع البرق في الأفق قبل أن يقصف رعد شديد فضاء المدينة. إلا أن الفتى اليافع لم ينجح في اتقاء المطر الذي راح يضرب حذائيه وساقيه. لم يبدو غاضبا أو متبرما، لكنه بدا يقظا وحذرا. بعد قليل وصلت سيارة من نوع ستيشن، أبطأت حين أصبحت بمحاذاته. كانت ماسحتا الماء فوق زجاجها الأمامي تصدران عويلا متواصلا. فتح أحدهم شقا ضيقا في النافذة وصاح: قادمون من الجنوب، نحن على موعد مع السيد. اقترب الحارس من النافذة غير عابئ برشقات المطر التي انهالت عليه. سأل والماء يقطر من ذقنه وشعره: من أنتم؟ اتسع شق النافذة أكثر، فرأى الحارس السائق وقد مط رقبته وهو يصيح: كيف حالك يا حسن؟ أومأ الحارس بيده وتراجع إلى الخلف، فدخلت السيارة إلى المرآب. في إحدى الغرف الداخلية مدت سجادات عتيقة بألوان باهتة بعيدة، وقد خلى المكان من الأثاث والكراسي والأرائك. وحدها الجدران بدت في تناسق لافت مع لوحات مخطوطة بالأبيض والأسود. في ركن من أركان الغرفة جلس رجلان يتحدثان. كان أحدهما يلبس عمامة سوداء ويضع على عينيه نظارتين سميكتين، بدا بلحيته الكثيفة واستدارة وجهه مهيبا وقورا. أما الآخر فكان عريض المنكبين أسمر البشرة ملتحن. كانا يجلسان بمحاذاة بعضهما البعض وقد ثنيا ركابهما، وكان الرجل المعمم يحمل في يده سبحة طويلة سوداء. قال الرجل الآخر: سماحتكم تعلم أن الساحة مليئة بعيون العدو التي وزعها في كل مكان، لذا توجب علينا أن نأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، فما زال أمامنا الكثير لكي نفعله في هذا المجال. قاطعه الرجل المعمم قائلا:
لكنكم نجحتم في تفكيك أكثر من شبكة للعدو، إنه بلا شك إنجاز تستحقون عليه الثناء والتقدير، فلا تتواضع يا علي، أنت بالذات تستحق التنويه.
أجاب علي: لقد علمتني يا سماحة السيد أن أخجل ساعة أتلقى مديحا من أحد، فأصبحت أحب النقد أكثر مما أحب الإطراء. ضحك السيد وقال:
عجبا، نحن نقضي عمرنا في النقد والتحليل ومراجعة الذات، ونخجل من لحظة عابرة نشعر فيها بالإطراء. إننا نفعل ذلك خوفا من أن يأخذنا الإطراء بعيدا عن التواضع.
صمت قليلا وهو يهز رأسه، ثم قال:
كم أود أن أقترب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في سمو النفس والإرادة. لقد تعلمت منه أن أصعب المعارك هي تلك التي نخوضها مع أنفسنا. هل تعلم أننا بدأنا نحرز النصر في اليوم الذي أحرزنا فيه تقدما كبيرا في صراعنا مع الذات؟ لقد صنعنا من الضعف قوة ومن اليأس عزيمة.
كان السيد يشبه تواضع الإمام بتواضع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كان يقول عنه:
لدى الإمام إحساس مرهف تجاه المظلومين والفقراء، واهتمام استثنائي بقضية العدالة بين الناس. إن له خصال أمير المؤمنين عليه السلام بصلابته وجرأته ووضوح رؤيته فيما يتعلق بشؤون الدنيا والآخرة، فكم من قضية عرضت عليه لكي يجد لها حلاً، فكان خياره قاطعا في استناده إلى موجبات الدين والشريعة والحقوق بروحيتها وليس بنصوصها الجامدة.
لقد عرف علي الإمام الخميني قدس سره عن قرب من خلال أحاديث السيد عنه. هذه المعرفة جعلته في شوق كبير لمقابلته والاستماع إليه، وقد وعده السيد بتوفير هذه الفرصة عندما تسنح الظروف بذلك. كانت معموديات النار التي خاضها الاثنان في معسكر التدريب قد جعلت منهما رفيقي سلاح في صفوف المقاومة الإسلامية، وعلى الخلفية النجفية تقاربت أفكارهما وأراؤهما إلى درجة الانصهار التام بالعبادة والتقوى والجهاد في كل ميادين الحياة. دخل شاب ممشوق القامة إلى الغرفة التي كان بداخلها الرجلان، معلنا قدوم زوار من الجنوب. نهض الرجلان لملاقاة الزائرين، تصافحت الأيدي الخشنة وتعانقت القامات المنتصبة. عن هذه اللحظات قال السيد لاحقا:
عندما دخلوا فاحت في أرجاء الغرفة أريج الدم المقاوم، لقد شممت فيهم رائحة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكأنهم كانوا قادمين من الجنة.
جلس الجميع على أرض الغرفة، كانوا ستة إضافة إلى السيد وعلي. استعرض علي الأسماء قائلا: رضا مسؤول القطاع الغربي، أحمد مسؤول التنسيق مع غرفة العمليات، ساجد مسؤول القطاع الأوسط، إبراهيم مسؤول الرصد والعمليات اللوجستية، خليل المسؤول الأمني المركزي، مصطفى مسؤول القطاع الشرقي. كان السيد يعرف ثلاثة من أصل الستة، أحمد وإبراهيم وخليل، فقد سبق له أن التقى بهم فرادى في مناسبات عدة. أما الباقون فلم يسبق له أن التقى بهم، وهم مسؤولو القطاعات الثلاثة. فساجد ورضا حلا مكان الشهيدين صلاح وحسين في المسؤولية، أما مصطفى فكان يتابع الأوضاع الميدانية في قطاعه، ولم يطلب منه الحضور إلى بيروت قبل هذا اليوم. لقد تم الإعداد لهذا الاجتماع الاستثنائي بسرية تامة، وكان مطلوبا من المجتمعين أن يناقشوا قضايا هامة واستراتيجية تتعلق بعمل المقاومة. وكانت مرحلة العمليات الكبرى قد بدأت تواجه صعوبات معينة بسبب استفادة العدو من دروس المعركة. قال ساجد: في العملية الأخيرة وقع الشباب في حقل ألغام، فاستشهد 7 ممن شاركوا في المجموعة الأولى، ثم أتت المجموعة الثانية فاقتحمت الموقع وأبادت حاميته عن آخرها. لقد غنمنا معدات حربية وعثرنا على وثائق هامة، وقبل الانسحاب بقليل وصلت تعزيزات كبيرة للعدو، فتعاملت معها وحدة الإسناد الناري وتمكن الشباب من الانسحاب دون أن تقع إصابات في صفوفهم. لقد خسرنا 7 شهداء في عملية واحدة، إنه بلا شك رقم كبير. كان سيد يستمع بانتباه إلى تقارير مسؤولي القطاعات، وقد اكتفى بالإنصات إليهم دون تعليق. حين فرغ مسؤول القطاعات من عرض تقاريرهم الميدانية، أصغى الجميع إلى كلام السيد حول الأوضاع العامة. قال لهم بعد أن استهل كلامه بالبسملة والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين:
أنتم تعلمون أن أرضنا قد استبيحت من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، لقد أتوا إلينا بدباباتهم وطائراتهم وبوارجهم، وهم بذلك وفروا علينا عناء الذهاب إليهم في فلسطين. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تنتصر الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وأن تشكل دولتها الفتية الرافعة الاستراتيجية التي كنا نحتاجها لبناء قوانا الذاتية. فبعد أن بدأنا من الصفر أصبحنا الآن نشكل رقما صعبا. فماذا حققنا في هذه الفترة الوجيزة؟ لقد استطاعت المقاومة خلال فترة قصيرة أن تقلب الأوضاع من حالة التراجع والهزيمة إلى حالة الهجوم المضاد والإمساك بزمام المبادرة. إن هذا التحول هو إنجاز كبير، وإن استجابة الأهالي لمقتضيات حرب التحرير والمقاومة المسلحة هي في أعلى درجاتها كما أشرتم في تقاريركم الميدانية. وإنني أحيطكم علما بأننا نقدر إنجازاتكم عاليا، فنحن نواكب عملكم ساعة بساعة، وإنني أبلغكم أننا نلقى دعما سياسيا مفتوحا من حلفائنا في الجمهورية الإسلامية وسوريا ومن كل القوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية والعربية. وقد صدرت الأوامر بتلبية طلباتكم من العتاد والذخيرة وكل وسائل الدعم ضمن الإمكانات المتوفرة، ولست بحاجة في هذا المجال لكي أوصيكم بالاقتصاد والتوفير حتى لا تضيع رصاصة واحدة في غير مكانها. لست بحاجة إلى تذكيركم بأهمية الحفاظ على علاقات وطيدة مع أهلنا في المناطق المحتلة والمحررة، فالمقاومة في بيئتها الشعبية كالسمكة في الماء، إذا ما خرجت منه تموت. أما العدو فهو كالوحش الضاري الذي لا يحسن السباحة، فإما أن يغرق وإما أن ينفد بجلده ويهرب، فلا تدعوه ينفد بجلده. وأود أن أشدد هنا على أهمية الالتزام بأحكام الشرع في كل ما نقوم به من أعمال وتصرفات، خاصة بما يتعلق بممتلكات المواطنين التي قد تضطرون لاستخدامها دون إذن منهم. اطلبوا مسامحتهم عندما تسنح لكم الفرصة، وأعيدوا لهم أغراضهم مهما كانت صغيرة. حتى الصحن أو الملعقة أو السكين يجب إعادتها إلى أصحابها. يجب أن يدرك الجميع أننا أصحاب قضية وليس مجرد مقاتلين على أرض المعركة، لكن الأهم من ذلك كله هو أننا سوف نحاسب على كل شيء يوم القيامة. أخيرا أطلب منكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أننا قادمون لنشارككم في العمليات، فلا أخفيكم أن القيادة قد اتخذت بالإجماع قرارا يقضي بالسماح لكل المسؤولين بالنزول إلى ميدان المعركة، شرط أن يكونوا موزعين على عمليات مختلفة، فانتظرونا بإذن الله. والآن هناك من ينتظركم في غرفة العمليات المركزية. وفقكم الله، وتذكروا قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله العلي العظيم.
كان السيد واحدا من القلائل الذين كانوا يملكون أسرار عملية التحول الكبرى التي تشهدها البلاد. وما هذه الغيوم السوداء التي خيمت فوق بيروت في تلك الليلة سوى أطياف لغيوم العدوان الكبير الذي أفضى إلى هطول أمطار المقاومة على رؤوس الذين قالوا إنها نزهة إلى عاصمة عربية. بدا الرجل الثلاثيني منهمكا بملاحقة القضايا الكبيرة، لكن فكره كان مشغولا في الوقت ذاته بأمور أخرى صغيرة. فمهما كان الإنسان قويا في مواجهة التحديات، إلا أنه يصبح كتلة من الأحاسيس والعواطف عندما يتعلق الأمر بشؤون عائلته. لقد ترك لأم ياسر أمر رعاية الأطفال فيما ذهب هو إلى حيث يجب أن يكون، لكن الأولاد يكبرون وأحيانا يتعرضون لحوادث شتى، وغالبا ما يمرضون تماما كما حدث لياسر في الليلة التي عقد فيها اجتماع الكوادر في بيروت. اتصلت أم ياسر بزوجها وأخبرته أن ابنهما البكر يعاني من نزلة صدرية حادة، وأن الطبيب وصف له العلاج اللازم وأخضعه للمراقبة. كانت سماء وجهه تشي بالقلق، ولاحظ علي هذا التغير. بعد أن انفض الاجتماع قال له: أراك شارد الذهن في حين كنت قبل قليل منشرحا وسعيدا، فماذا جرى؟ نظر في عيني علي مباشرة وتنهد قائلا:
هل تعرف كم أنا ضعيف أمام أولادي؟ إن ياسر مريض، لكنني لست خائفا عليه، بيد أنني خائف من ألا أتمكن من إعطائه الوقت الذي يحتاجه ليكبر ويصبح رجلا. إنه يعيش مع والدته وإخوته على صدى حضوري، فأنا لا أحضر كثيرا إلى البيت، لكنني أشعر بآلامهم الصغيرة، وعبرهم أشعر بآلام كل الإخوة والأخوات الذي ألتقيهم. لقد كتب علينا أن نعيش بعيدا عن أسرنا، لكننا في هذا الوقت نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، وعندما نشعر بقربنا منه تطمئن قلوبنا. ومع ذلك فنحن بشر، نحن من لحم ودم، وأولادنا هم أكبادنا، فكيف لا نشعر بآلام الأكباد؟
ثم صمت بعد أن أطبق جفنيه حابسا دموعه. أدرك علي أنه بحاجة إلى الراحة، فهو يعلم أنه لم ينم منذ ما قبل الأمس، وها هو الصباح يوشك على الطلوع. قال مخاطبا إياه: أنا لك أن ترتاح، إنك بحاجة إلى نوم كي تستعيد نشاطك، سوف أراك لاحقا. لم ينتظر جوابه، فخرج تاركا إياه في الغرفة.